قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن صافات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. أرأيتم يفسرها أهل العلم بمعنى أخبروني، وإنما فسروها بالله الواقع لأن من رأى أخبر، وإلا فهي استفهام عن رؤية مثل عن خبر، لكن من رأى أخبر. فمعنى أرأيت يعني أخبرني، أرأيت الذي يصدق بالدين وأن أخبرني ما حاله، أرأيت إن جعل الله عليكم الله وسلم بين قيامة أخبروني ما حالكم وما أخبرني. وهي أي أرأيتم تنصب مفعولين، الأول منهما يكون مقدر والثاني يكون جملة استفهامية، يكون جملة استفهامية. فهنا أرأيتم ما تدعون ما أنا أقول الأول. وقوله إن أراد الله الهمة الجملة هذه مفعول ثاني ومفعول ثاني. وهذا يوجد في القرآن كثير، لأن القرآن كما تعرفون يخاطب الله تبارك وتعالى قوم المنكرين وتحداهم بمثواب التحديات. وقول ما تدعون من دون الله، تدعون هل مراد بالدعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما؟ كلاهما. فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة، ويتعبدون له وينذرون له ويركعون ويسجدون والعياذ بالله لأصنام. وقد ذكروا أن العرب منهم من إذا نزل بأرض ضرب أربعة أحجار وجعل ثلاثة من هذا الكبر، وجعل الرابع ربا يعبده والعياذ بالله. وأن منهم من يصنع بيده من التمر صنما يعبده، فإذا جاء قال أطعمني ولا أطعمه فأطعمهم أكله هو. فكل هذا الحمد لله على نبي الإسلام. هذه الأصنام التي يعبدونها، يقول الله إن أرادني الله بضره هل هم تصل أبو ضره؟ ما تقدر. وأراد الله بالإنسان ضرا ما تستطيع هذه الأصنام أن تكشفه. أو أرادني برحمة هل هم من امتشاك رحمته؟ إذا كان ما تقدر تمسك الرحمة، يعني إذا أراده الله برحمة فهذه الأصنام لا تستطيع إمساك الرحمة، بل قد يجيب الله رحمته ولا تنفعهم هذه الأصنام، فصارت لا تكشف الضر ولا تمسك النفس. أليس كذلك؟ إذن فلماذا يعبدونه؟ لماذا يعبدونه؟ وجه مناسبة الآية الترجمة ظاهرة جدا، لأن هذه الأصنام وعبادتها ليست سببا لكشف الأضرار ولا لإمساك المناسك. قوله فيخاف عليها كل ما كان غير سبب شرعي. وهذا بالحقيقة يدل على صدق المؤلف رحمه الله وعلى قوة استنباطه، وإلا فالآية إلى كفر الشرك الأكبر التي توضع فيه الأصنام. ولكن القياس واضح جدا، وهو أن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب، فإنه يعتبر إشراكا بالله عز وجل. هذه الأسباب لا تنفع الإنسان، هذه الأصنام لا تنفع عابدين، لا بكف الضر، ما نقول ولا بجلب الخير، ولا بإنفاس الخلق. والذي ما يستطيع أن يمسك الموجود لا يمكن أن يوجده، كل لا أين إنفاق الموجود ولا إيجاد المعدوم؟ إنفاق الموجود. فما دامت هذه الأصنام ما تمسك الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى وأرادها للعبد، فكيف تجلب الرحمة له؟ إذا ما فيها خير، لا في جلب المنافع ولا في دفع المضار ولا في إنفاق المنافع. وكأن قول الله عز وجل هل هن كاشفات ضره، كاشفات يشمل الدفع والرحم، يشمل الدفع والرحم، فإنها لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه بإزالته ورفعه، ما تستطيع، لأنها هي مخلوقة فكيف تكون خالقة. يقول مؤلف الآية بشاخرة قل حسبي الله، حسبي بمعنى كافي، شافية، حفية أي شافية، والحفظ بمعنى الشفاية. ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. حسابا ليس من الحساب الذي هو العدد، بل هو من الحفظ الذي هو الكفاية. نعم. وقول حفظ الله نشوف أراد حفظ نكرة والله خبر، ولا حفظ خبر مقدم والله مبتدا ما أفهم. قال يعني الله حفظي، ولا حفظي الله ربما كله نفسه، لكن من أي مبلغ أن تجعل حسبي مبتدا والله خبر، أو على التحليل المستحيل؟ أولا إن الأصل ما هو الأصل؟ عدم التحليل المستحيل. الأصل الترتيب أن تكون حسبي مبتدا والله خبر. يكفي أن نقول حسب نزل ولا خبر، يكفي أن نقول ذلك معتمدين على الأصل وما عرفنا الفرق، لكن مع ذلك وين الفرق حسبي الله أبلغ من الله حسب. نعم
حسبي الله حسب الله
حسبي حسبي. نعم يعني إن هو حسبي الله مثل لا حسبي لا حسبي إلا الله، فأقول أبلغ لأنك تفكر عن الحسب من هو. أما لو قلت الله حسبي أخبرت عن الله أنه حسبك فقط، أما هذا هو أبلغ. فتبين الآن أن حسبي الله حسبي مبتدأ والله خبر، يترجح ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الأصل عدم التقييم التأخير، والوجه الثاني أن الفرق بينهما بعض. حسبي الله أبلغ يعني ما لحسب إلا الله، وإذا كان الله حسبه فهل هذه سبحان الله العظيم القرآن بارك هذه الأصنام تضره؟ ما تضر. ولذلك أهل الأصنام إذا منك سبيت أصنامهم ضرويه يشور بك الليل ما تنم، قالوا يشور بك يعني يصيب أنت في الإسلام الليل ما ينسب هنا. فالله يقول حسبي الله يعني أصنامكم هذه أنا أسبها وأقول ما تنفع ولا أبالي بها. نعم. وعلى هذا فإذا توحدك أحد من هؤلاء الفراسيين قال سيدنا الليل يجيب يقوله تقول أقول حسبي الله ما فهم الإسلام ما فهم مني. عليه يتوكل المتوكل عليه قدمت لماذا؟ لإفادة الحصر. كل ما من حقه التأخير إذا قدمته فإنه يصير الحق. كل شيء حقه التأخير إذا قدم يكون للحق. عليه لا على غيره. نظيرها ما نقرأه نحن كل يوم 17 مرة. إياك نعبد وإياك نستعين. قدمت المفعولة لأجل الحق. وقوله يتوكل المتوكلون هذا قد يقول قائل إن التحقيق حق يتوكل المتوكلون كقولك قام القائمون. نعم قل لا. وهل يمكن أن يوجد في كلام الله تحقيق حاصل؟ عدد كل كلمة كل حرف في القرآن له معنى، لكنه لا نحيط به وأكثر ما نستطيع أن نحيط به. لأننا قاصرون. فما معنى قوله يتوكل المتوكلون؟ هو لو قال يتوكل المؤمنون فالأمر واضح، خلاف بين الفعل والفعل واضح، لكن يتوكل المتوكلون ايش المعنى؟ انت فاهمين الآن؟ يلا اثنين. نعم هكذا المعنى ان المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله، اما المتوكل على اصنام واولياء وانبياء ورسل هذا ما توكل على شيء، ليس المتوكل. فالتوكل الحقيقي هو التوكل على الله عز وجل، ولا ينافي يا جماعة ما ينافي انك توكل انسان يشيلك حاجة وتعتمد عليه، لان الفرق بين توكلك على انسان يشتريك حاجة وبين توكلك على الله كل بين الفرق، لأن توكلك على الله توكل على شيء تعتقد أنه اعتماد وعنادك وأنه هو الذي بيده نفسك وضرك، لكن وأيضا تعتمد عليه وأنت متذلل إليه مفتقر إليه، بخلاف اعتمادك على غير الله بالتوكيل. فإن ليس عنك أن أنا وكلت فلان وتوكلت على فلان، يعني اعتمدت عليه ما يعتمد عليه في مثله، لكنه ليس هذا كهذا. فالأمور المعنوية الشعورية تختلف. الحين في عندنا رجلان، واحد كنا نضربه على العود من غنديله فرح فرح جدا، وآخر كنا نعظ بآيات الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضطر من بطر. بين الفرق الصغيرين ولا لا؟ فرق عظيم. ويمكن ان يسمى الشعور كله فرح، لكن فرق عظيم. هذا فرح يعتقده موت القلب، الفرح له يعتقده موت القلب والغفله، وهذا فرح يعتقده حياه القلب والاقبال على الله. نعم
أحيانا حلقة من صف، فقال ما هذه؟ قال من الله، فقال انزعها فإنها فقال انزعها فإنها لا تجدك إلا وهنا، فإنك لو نست علىها فإنك لو نست وهي عليك ما أسلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق ودعة فلا
ودع،
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أثم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: باب من الشرك. منذ الحلقة من مرة بالشرك يا إبراهيم؟
إلا إذا كان في
مكتوب. أنت أول لا أنت من حاول؟ طيب لا حلوة حلوة
طيب
فقد أن تأثر السؤال ما في كونه شبها أفضل إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسها.
أنه
جعلنا
الله
الكريم نعم في الخلق وهم يشف ربوبية. طيب عبد الرحمن لماذا كان الشيخ الأكبر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو مسبب؟ نعم وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى في جعل هذه الأسباب هذه الأشياء سببا وليس بسبب. نعم ولكنه لا يعتقد أنها تستقل إنه يعتقد أنها تستقل هو شرك أكبر.
ماذا الصورة؟
لأنه الشرك ما له أكبر
نحن
بيحط
على
نفسه أكبر أفضل ما تقول لنا لأن اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط غير أن يسبب والله عز وجل.
لما شارك الله في جعل هذا لماذا
لا يعتقد لا ما اعتقد يقول هذا سبب ولكن ما اعتقد انه هو الفاعل يعتقد ان الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه.
هي
ما في السؤال طيب اعتقاده ان هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما ينفي التوحيد فاتنا هنالك ان نقول انك انت اعتقدت لهذا السببيه والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببيه فيه مو انت فهذا اعتقاد باطل
السببيه
ليس كل جعل كل شارك لا ما شارك حتى المشارك في التشريع لأن التشريع حكم هذا ما يحكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من ويتعلق بالربوبية وفاعل من
هو الله
فهذا الاعتقاد ليس بصحيح شركا أصغر لأنه اعتقد أن ما ليس بسببا سببا. طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما في الإنسان؟ الدفع قبل الوصول والرفع بعد
من تعلق
الحميد يعني جاء من طرف بعد أكبر يعلقونها ويزعمونها خمسة من العين أو شبهها اللي يتعلق هذا وقول رسول عليه الصلاة والسلام فما أتم الله له والجملة هنا خبرية وأثمانها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مقبولة من رسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرنا أن الله لا يتم له ذلك والجملة هنا خبرية لا شك كثرة لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر ما يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتم له؟ نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن السنية محرمة سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه لأن الله تعالى لا يتم له. أما نحن موقفنا مثلا من علق سنينة هل نقول لا أتم الله لك جبنا أو ندعو بأن الله لو تم له ثم على احتمالين إن كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل الجملة الثانية من تعلق ودعا فلا ودع الله له الوضع الواحد في الوضع وهو شيء أحوال تستخد من البحر وأبوثونها أيضا لدفع العين يزعمون أن الإنسان يعلق الوضع حاله ما عاد يصيبه العين أو لا يصيبه الجن أو ما أشبه ذلك من عقائدهم. ويقول في عليه الصلاة والسلام لا وضع الله له. وقول لا وضع الله له قيل معناه أو لا تركه في بعث وسكون. نعم لا تركه في بعث وسكون. وضد الدعوة السكون القلق والألم ومع الشباب. وقيل لا وضع الله له لا ترك الله له خيرا. لا ترك الله له خيرا لأجل المهام الجنقير قصد. وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الشرك ما نعرفه على حسب ما سبق في أول الباب. إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع لذاتها بدون أن يكون في عند الله فهو شرك أكبر. وإلا فهو شرك أكبر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط خيط من الحمى فقطعه وقال قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون. من الحمى خيط من الحمى الحمى الأحوط من ليست من البيان الجن ليست كخاف من حديث ولكنها للسببية أو حوط لبسه من أجل الحمى لأجل أن تهون عليه فقطعه. وهذا من صغير المنكر باليد. نعم والسلام قال عندهم قوة في محلات قابلة. نعم هذا الرجل لما قطع وطلع عليه الآية فهو شوية تسلم فقطع وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن إلا وهم مشركون جملة وهم مشركون في موضع نفس أو حال إلا وهم مشركون في الشرك. وهذا دليل على أن هذا الرجل مؤمن وأن هذه الخيط الذي لبسه حكم نوع من الشرك. وفي هذا الأثر بل في هذه الآية الكريمة دليل على أن الإنسان يجتمع في حقه إيمان وشرك. قول وما يؤمن إلا وهو مشرك. ولكن ليس الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر ما يجتمع مع الإيمان ولكن الشرك الأكبر. وهذا أمر معلوم أن الشرك الأصغر جامع الإيمان ولا ينتهي الإيمان بالكلية ولكنه نقسم في الإيمان بلا رغبة. الله أعلم. من تعلق شيئا يعني اعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به فصار وأكثر همه ومبلغ علمه واعتماده والرجوع إليه فإنه يوكل إليه. ومعنى يوكل إليه أي يسند إليه ويصور. وكلمة شيئا نكرة في سياق النفي أو الشر فتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وأنزل رغبته فيه ورجاءه فيه وخوفه فيه وكل شيء ينتابه تعلقه بالله فإن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كافيه. ولماذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم أن يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عند مول الناس الأمور. فقد قالها إبراهيم حين أوحي في النار فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا له قال هو وأصحابه. ومن تعلق غير الله وصل إليه أيضا. فمن علق رجاءه بالمخلوق سواء كان حيا أو ميتا وسواء كان فيما يقدر عليه أو بما يقدر فإنه يوكل عليه، يوكل إليه. لكن الشيء الذي لا يقدر عليه تعلقه به شرك، والشيء الذي يقدر عليه تعلقه به من باب تعلق السبب، من باب التعلق بالسبب. فإن تعلق به بقطع النظر عن الله سبحانه وتعالى الذي هو خالق السبب فهذا شرك أصغر. وإن تعلق به مع اعتقاد أن الله تعالى هو المصدق فهذا صحيح ولا ينافي التصديق، ولا ينافي التصديق. ومع ذلك فإنه ينبغي الإنسان حتى مع وجود الأسباب الصحيحة الشرعية أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقه بالله سبحانه وتعالى. مثال ذلك مثلا الإنسان عنده مركب، عنده مركب معلق رزقه شوه في هذه الجهة التي يحصل منها هذا المركب، فهذا إن اعتقد هذا السبب الذي يحصل به المركب مع الإعراض عن مهيئ السبب وهو الله فهذا لا شك أنه نوع من الشرك. وأما إذا اعتقد أنه سبب وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على المسبب، لكنه لا، لكنه يشعر في قلبه بأن هذا من السبب، فإن هذا لا ينافي التوكل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويتعلق بها لكن ما اعتماد على من؟ على المسبب وهو الله. أما إذا تعلق بسبب لا تأثير له كالذي يتعلق بميت في حصول الرزق أو تسهيل الأمر أو رفع الضرر فإن هذا شرك أكبر. وبهذا عرفنا أن التعلق بغير الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ينافي كمال التوحيد، وقسم ينافي التوحيد من أصله، وقسم لا ينافي هذا ولا هذا، لا ينافي هذا ولا هذا. فالقسم الذي ينافي التوحيد من أصله أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له أثر في ذلك اعتمادا كاملا معرضا بذلك عن الله سبحانه وتعالى، مثل تعلق أصحاب القبور أصحاب القبور بمن في القبور. ولهذا إذا مستهم الضرة الشديدة يقول يا رب أنقذنا، لا وقول يا فلان أنقذنا، وفلان أنقذنا، منهم من يدعو عليا ويقول يا علي، ومنهم من يدعو حسين يا حسين، ومنهم من يدعو البدوي وبدوي وإلى آخر، ومنهم من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لفظ شرك أكبر مخرج عن الملة. والثاني من يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الإعراض عن المسبب وهو الله عز وجل وعدم صرف قلبه إليه، فهذا الشرك نوع من الشرك. ولا نقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله عز وجل. والنوع الثالث أن يتعلق بالسبب، نعم، تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع أن اعتماده الأصلي على من؟ على الله، وهو يعتقد بأن هذا السبب من الله، وأن الله تعالى لو سأل قطعه ولو سأل أبطأ، وأنه لا أثر للسبب بدون الله عز وجل. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا. يكون على هذا من تعلق شيئا وصول إليه هو مطلق، لكنه فيه هذا التفصيل بما تقتضيه الأدلة الشرعية في هذا الباب. نعم.
قد يأخذ على السبب هو السبب.
نعم.
مع عدم
أو فرق بين الله. نعم.
ثم
ما أنت. ولهذا الرسول اعتمد على الصدق، قال لولا انا لكان في الدرجه الاكثر من النوم. فالاعتماد على السبب وهو الرافع عن الاعمال معناه يقول هذا السبب يفعل بنفسي. اما اذا كان اعتقد هذا السبب يفعل بنفسي دون الله فهذا معلوم ما يجوز. هنا الفرق بين اللي يقولنا هو اعتقد على اعتماد على السبب الان مع كونه ما ينفي ان يكون السبب من الله، ولكنه ايضا ليس في قلبه ان يكون معتمدا على الله في هذا الامر، فهذا نوع من الشرك ولكنه ليس بأسف.
مجرد غفله
عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك غالب الناس الان على هذا. غالب الناس الان يعتمدون على الاسباب والاسباب ثم تلبيه ويشفي والتبرك. ما كان كل واحد يجيب يشفي والتبرك بالفقر الدوار التوسع ان الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا وانه معتمد في هذا الامر على الله. غالب المسلمين اعتمدوا على اسباب الظاهره الضعيف، وهذا امر خطير، امر يجي من الانسان من نفسه. حتى انت الانسان مثلا ممكن انت ما اقول انت لان ما اجبرتم عليك، نجد أن في بعض الأحيان تعتمد على هذا السبب المعلوم وتنسى أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب له وهو الخالق له. تنسى، ما أقول أنك تشعر بأن الله لك وتعلق له بهذا السبب، ما تشعر بهذا الشعور، لكن تكون غافلا عن أن يكون الله تعالى هو المسبب له. وتأمل في نفسك تجد هذا كثيرا.
يعني أنت من غفلة
يعني أتمنى حقوق على لا 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 لو أنك سألت هذا الرجل الذي فعل السبب غافل عن المسبب وسأل هل أنت اعتمدت على هذا السبب بدون الله؟ فقال لك لا أبدا، لكني أنا عندي ممارسة السبب ما كنت في تلك الساعة أعتمد إلا على أنه سبب شرعي فقط. هو ما في شك فرق من جهة حال المرء، فالذي يغفل أحيانا مو هو الذي يغفل دائما، لكن ما نجعل هذا الفرق موجبا لكون هذا مشرك ومعرض على المشرك، فلنقول هذا أثنى من هذا ولكن مثل الشرك ما نقول شرك. الشرك أنه يعتمد على السبب وهو يعتقد أن هذا السبب هو الفاعل لكن له تعلق بالله عز وجل. أما اللي يعتقد أن هذا السبب مجرد سبب خلقه الله فهذا ما نقول به المشرك، لأن ما يمكن أحد ينكر تعبير الله في الخبر. نعم هذا في الحقيقة ما هو قد نظر، هذا يعتبر إلغاء الأسباب الشرعية، إلغاء تعلقهم بالله حقيقة يعني يحمدون عليه، لكنهم يضمون على إلغاء الأسباب، يضمون على إلغاء الأسباب وفي الحقيقة أن يدينك الأسباب متنقص الله عز وجل، وأن تأثير الأسباب في مسبباتها من حكمة، فإنها عبارة عن علل تثبت جوا الأمور، فمن أنكرها فقد أنكر حكمة الله. وإنكار تأثير الأسباب لا شك أنه نقص في العقل وهو أوغن أو هأوى تنقص في حكمة الله عز وجل، لكن أسباب الله يحمدون عليه إلا أنهم يكونوا مقصرين في إنكار الأسباب وتأثيرها. ثم إن الصوفية أيضا يعتمدون أحوالا على أسباب هي أسباب شرعية، مثل ما أصاب الأوراد التي يعتمدون عليها ويرون أن لها تأثيرا، فهذا يكون القسم الذي ذكرنا من هو من الشرك وقد يكون أكبر أبوصل بهم وأن يكون شركا أكبر. تعلق به في قلبه تعلقا نفسه، ولهذا ما قال من علق شيئا مثله، قال من تعلق يعني تعلق النفس بحيث ينزل بها الشيء رجواءه وامله وخوفه وما وكل ما يتعلق به النفس فانه يسوء اليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصنائم شيء يعلق على الأولاد يفصحون به عن العود. أفصحوا المفاحة قال ولكن إذا كان المعلق من الصنائم فرخص فيه بعض الصلاة وبعض من يرخص فيه ويبعره من نهي عنه منه ابن مسعود رضي الله عنه. وهذا أيضا
قرأناه
ما قرأناه. طب إذا كان معلق من القرآن أو من الأبهوة المباحة والأبطار الواردة فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمه الله، فمنهم من رخص فيها ومنهم من منعها. فالذين رخصوا فيها جعلوها باحرة في عموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فقال إن الله أثبت أن في القرآن شفاء، ولم يذكر الوسيلة التي نترصد بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوصل بها المرء إلى الاستشفاء بها القرآن فهو جائز. نعم، فما لو كان هذا الدواء دواء فأنت تستعمل هذا الدواء على أي وسيلة يكون بها الشفاء. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز تعليق القرآن بالاستشفاء به، قالوا لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة لا نتجاوزها، وهي القراءة به، القراءة به، يعني كان أنك تقرأ على المريض في القرآن. فما دام ورد بهذا فإننا لا نتعداه ولا نتجاوزه، لأننا إذا جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة منفرد فمعنى ذلك أننا أثبتنا سببا ومثل في الشرع. فمن يقول إن تعليق القرآن يكون سببا للشفاء؟ من يقول إن تعليق القرآن يكون سببا لدفع الأوجاع؟ حقيقة أنه لولا الشعور النفسي لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا. لولا الشعور النفسي بأنك إذا علقت شيء من القرآن أنه فيه، لولا هذا الشعور لكان عدم لكان الاعتراف بكونه غير سبب أمرا ظاهرا. يعني مثل العلاقة بين تعلق آيات من القرآن على صدرك والعلاقة بالمرأة، إذ أن هذا التعليق لن يناسب المرأة بخلاف الريح الذي تنفس به على مثل الألم فإنه لا شك يتأثر. ولهذا الأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق هذه الآيات بالاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أفعالا تتنافى مع قدسية القرآن. قلنا لا قد يقول قبحا وقد يقول هجرا وقد يعتاب الناس، والقرآن على سبيل. وأيضا هذه من ناحية معنوية، أيضا قد يدخل الأشياء الأماكن القذرة وعليه القرآن، وهذا نوع من شأن الله. وبالنسبة للصبي ربما يقول فتترطب السواك وتنتشر رطوبة الضوء إلى هذا المعلق. وأيضا فإنه إذا علقه وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة التي هي مشروعة، وهذا غير مشروع. مثلا علق آلة الكرسي على صدره، يقول ما دام آلة الكرسي على صدره ما تقارن آلة الكرسي، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وهذه ضرر. وأيضا فإننا نقول هل ورد استشهاء السلف الصالح بهذا؟ هو عين على الإسلام لم يرد قطعا، الصحابة اختلفوا فيه، ومنهم من رخص ومنهم من منع، والأقرب عندي أنه لا يفعل، أنه لو أما عاد أن يصل إلى طرف الصحيح فأنا أتوقف فيه، لكن الذي أرى أنه ما ينبغي أن يفعل. إذا تضمن الحرورات فهو يصير خطوة من أجل الحرورات، إنما أبان بغى يفعل من باب تعلق النفس به على وجه يحصل بالإسلام وهو لم يرد. لا يحدد أن الرفع سبحانه بها وسلم
الله
رب. وأما طيب يقول من المفروض، وأما الرقى فهو التي تسمى العزاقل، تسمى في عرف من عرف الناس، يقول عزم عليه يعني قرع عليه، وهذه عزيمة يعني إقرائه، يقول بك عزم بالماء دائما من هكذا. يقول ورقص في وخص منها الدليل، خص من الرقى الدليل ما خلا من السر، يعني الشيء الذي خلا من السر في دور أي قراءة تقرأ عن النبي خلا من السر فهو جائز، سواء كانت مما ورد لفظه أم لم يرد. ومثل لو خاف الميت قلت اللهم عافي اللهم اشفي واهم عافيه وما أشفي ذلك، يقول ولو قلت اللهم رب النار أجل الباطل الشمس الرحيم يجوز، لكن تذكر شرك يشتمل على شرك هذا ما يجوز، مثل يقول واجن أن تدور، نعم هذا ما يجوز، نعم أو فلان الميت أن تد أو اشتم أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز. ومعي يقول فقد رخص منه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والسنة، العين معروفة وهي التي تسمى عند العامة النحاس، والسنة اللطغة، اللطغة يوضع الإنسان عقرب أو جاب عيق فإنه يقرأ. وراهر كان المؤلف أن الدليل لم يخص إلا هذين الأمرين العين والسنة، مع أنه قد ورد الرقاء وغير هذين السببين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق بيديه عند منام المعوذات وينفق بها ما استطاع من جسده، وهذا هو من الرقية وليس عينا ولا قيمة، وليس عينا ولا قيمة ما في مرض. ولهذا ورى بعض أهل العلم التصحيح في الرقى من القرآن من العين والفم وغيرهم عامة، ويقول من الحديث لا رقية إلا من عين والفم، على معنى إنه ما يطلب للسرقة إلا من العين والفم، فالعائن تطلب منه يقرأ عليه ويقرأ عليه لأنه العائن المسيح، وكذلك الفم تطلب من غيره أن يقرأ عليه لأنه مسيح كما في عليه أبي سعيد في قصة السرية. والله
أعلم.
ها؟ ها؟ في قول العرق
من
عين العرق من العرق من العرق من العرق من
العرق حتى من العرق والحمد
لهذا أطلق إن كانت من أمر معلوم مفهوم ورأينا في القرآن فهو جائزة أيضا في الرقى لا في الثناء في الرقى. فإذا قرأت على الإنسان مثلا في دعاء حسن وارد أو لم يرد ولكنه لا يخالف الشرع ولا بأس به، وفي الحقيقة أن المثل لا ثلاث شروط، الشرط الأول أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله، لأن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، لأن هذا شرك. إذا ماذا يعتقد؟ يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب. الشرط الثاني أن لا تكون مما يخالف الشرع، فإن كانت مما يخالف الشرع فإنها لا تجوز، كما لو تضمنت دعاء لغير الله أو استعاذة بجن أو ما أشبه ذلك. والأمر في هذا واضح. الشرط الثالث أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاق والصعوبات وما أشبه ذلك فإنها لا تجوز. مثل لو جاء واحد قال يقرأ وكان يتمثل علينا، نعم فلان ما يعرف ولا يدرس، فإنه لا يجوز أن تكون الوقع بهذا. نعم، فصار الشروط الآن ثلاث. الشرط الأول لا أعتقد أنها مؤثرة بواضح، بل أنها سبب من الأسباب، قد تنفع وقد يكون مانع دون أجلها. الشرط الثالث ألا تخالف الشرع، فإن خالفت الشرع فإن اشتملت على شرك أو دعاء أو استعانة الجن أو ما أشبه ذلك فهو حرام. الثالث أن تكون مفهومة المعنى، فإن كانت غير مفهومة المعنى فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز. هذا بالنسبة للرقى. بالنسبة للسمائن نقول إن كانت السمائن من أمر محرم أو اعتقد أنها نافعة بذاتها، أو كانت بكتابة لا تفهم فإنها لا تجوز بكل حال. أما إذا تمت فيها الشروط الثلاثة فإن أهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومن منعها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لا يجوزها مطلقا، وذلك لأن هذه السمائن لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها سبب يدفع به البلاء أو يرفع. فإذا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن اتخاذ شيء سببا لم يرد نوع من الشرك، نوع من الشرك. نعم.
على
ايش؟
على اصل
مرتين يعني علم واحد
ثم الله علم الظلام ما علم الثالث، اللي علم الثالث ما يجي ما
علمه مجاني
علمه، لا علمه ما تقل
منه علمه الثالث ولا مجانا
ولا
مجانا
ما قرآن
قرآن ما جاي هالحق
وبعدين ألاحظ مثل مصر مثل أخوان
هذا هو
هذا
هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا ه
لكن هذا الشيء يجب أن يقول أنه تعال عنه
ونقول الله الظاهر ناجي عن الفارة وكلمة ناجي عنه، لكن كونت تقيد بهذه الحقوق كلمة فيها شيء ما عبد عليه وأنا ما طرح في المجيء، لكن كونت تقيد في الحقوق بقول إن علمت أكثر فأكثر كم تنفع معنى فيها شيء
ولكن لا
هذا من الأشياء اللي ما فاتت في المهبوب.
لا لا ولا مهبوب ولا مهبوب
على كل حال الحمد لله أنت انطبق الشروط إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع، لكن ما أعتقد أن هذا الشروط اللي أن فيه مخالف والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد وأرويته قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرويته لأن الحياة ستكون بك، هذا للتوقع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة، وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا، فقال إن الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وثرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا الصريح التحريم. أولا قوله من عقد لحيته، عقد اللفظ معروف، اللفظ عند العرب كانت تبقى من تقص ولا تبقى، فمعنى ذلك هو السنة، لكنهم يعقدون لحاهم، يعقدونها لأسباب، الطلب الأول استخارا وعظما، تجد في عقد طريفة مثلا أو يعقدها مع عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما استهلاله ويفتخر به، وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم غصبت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من القبح، فيفعلون هذا خوفا من العيب، وهذا من باب التطير. فهؤلاء الذين يعقلون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منهم. من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض رموها في الأرض، يقول هذه عن العيب، هذه عن العيب، ويعتقدون أن اللي ياكل هذه اللقمة يصاب بالعيب. إذا جاء عنقود عنب أخذوا منه حبة ورموها في الأرض، إذا جاء إناء فيه تمر أخذوا تمرة ورموها في الأرض، هذا موجود عند العوام عندنا، لكن أظن الحمد لله خف الآن، ولا كان موجود مستحيل إن أحد يأكل شيء داخل مسكوب قبل يلقى منه شيء على الأرض. لا منه الشيطان، ومن هذا عن العين، أن حافظ تكون العين هذه يكون هذا الذي ألقيناه هذا عقيدة من الصحيح، عقيدة لا تنتهي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سقطت لقمة أحدكم هل يأكلها ولمت ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا داع للشيطان، وش عدل يرمونه ثم تخذ عقيدة هذا في عقيدة كافرة. العين إذا كان فيها عين سنستمع أكرا سواء حدث من هذا الشيء أو ما حدث. كذلك أيضا من تقلد وثرا، وش الوثر؟ نوع من الطيور العصبية من عصب الشاة أو البعير أو ما أشبه ذلك، يتخذونه في القوس، القوس اللي يرماه يتعلم هذا الوثر يستعملونه في الأطواف ويستعملونها أيضا قلائد يقلدونها مثل في أعناقهم في أعناق إبلهم في أعناق خيلهم وما أشبه ذلك. يزعمون أن هذا يطرد العيب هذا أيضا لا يجوز. وقال رسول إن محمدا بريء منه لأنه نوع من الشرك والشرك لا يغفره الله تعالى ولو كان أصغر. هو راحيت من هذا ما عاد يحلق عليه في أشواء وراقية عليه ولا لا؟
على كيف تفسر القارن؟
إيه.
أو يطلع رأسه مغلي.
ها؟
من الجلد في الجلد كده يغرق حدود الشاغر تحت الجناب ويطلع عليها.
لا هو الغالب بيكون من الأعصاب. هنا أقوى. ثم يجعلونها. يقلدون على أعناقهم أو أعناقهم.
لكن
كيف تصنع
صناعة
الرب؟ كيف تصنع؟ يعني
إنسان. يعني على صفة رسر القارون؟
كيف تصنع رسر القارون؟
أو أعرفهم عنده؟
لا على صفة رسر القارون يسكل ويخلق ثم يتقلدون. كذلك أيضا من تقلد رسرا أو استنجى برديه داسا. استنجى معقوبة من النبو وهو الإزارة وذلك لأني إنسان الذي يتمسح بعض الخلاء يزيد أثره. ولكن الفقهاء رحمهم الله يجعلون الاستنجاء للإزالة بالماء والاستجمام للإزالة بالأحشاء. أما هذا الحديث فإنه جعل الاستنجاء للإزالة بالأحشاء بشيء جادي. قال برجيع جادة. وش الرجيع؟ الروس اللي يستنجي بروس دابة. فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. لماذا؟ لأن رفيع دواب الإنس يكون عرفا لبهائم الجن ما لهم إلا فضلات بهائمنا. الرفيع يكون عرفا لبهائمنا أو عظم أيضا اللي يستنجي بالعظم. فمحمد صلى الله عليه وسلم بريء منه لأن العظم طعام الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله. هو أمام أعيننا عظم وروح نهر الشرك وكنه الجن مملوء اللحم أوفر ما يكون لحم ولكننا لا نرى لأننا لا نرى الجن ولا نرى طعامهم ولا شرابه. بل هذا أمر غيب عند الله عز وجل علينا أن نؤمن به وإن لم نره. فالرسول يتبرأ من هذا. وهذا أظنك أيضا كم رقم ذا الثامن على الحمد العامل وعباه بكلا تحقيق الخريف. نعم. وقوله فإن محمدا بريء منه كل ذنب قلنا بالبراءة من فاعله فإنه من كبائر الذنوب كما هو معروف بأهل العلم. وكل ذنب تبرأ منه الله ورسوله فإنه يعتبر من الكبائر. يستفاد من هذا الحديث والذي سواق المال ابن أجله ما هو؟ وش اللي سواق المال ابن أجله؟ من تقلب بصرا لأن كلامه الآن في الغطاء والسماء. وعن سعيد بن جبير قال من قطع سمينة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع رحمه الله. يقول اللي يقطع سمينة من إنسان يكون مثل من آسق رقبة. وجه المشابهة لأنه أعتق هذا الإنسان من الشرك يفك من النار فرسل ما تفرقه. نعم. ولكن هل الأفضل أن على طول يقطع أحد من المكوفة ولا بالذي هو أحسن؟ بالذي هو أحسن. لأنه لو يعمد إلى قطعها هكذا فإنه أحسن بينهما شفاء ربما يأخذ والقطار. نعم لو كان الإنسان وأمر مطاع الأمير والقاضي ونحوه ممن وهو أمر مطاع فهو لا بأس من هذا طوبة الطاعة ولا حرج عليه. ها؟
أول
قطاع أو قاضي. مطاع في وقته. يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون الثناء. إبراهيم ابن النخل. النخل كانوا يكرهون الثناء كلها. كانوا الضمير يعود إلى من؟
أصحاب
المسعود. يعود إلى أصحاب المسعود. لأنهم هم أصحاب إبراهيم النخل. يكرهون الثمائن كلها من القرآن وغير القرآن. وقد سبق أن هذا رأي ابن مسعود رحمه الله عنه فأصحابه كانوا يرون ما يراه. الثمائن وش الثمائن؟ التي تتعلق على المريض أو على الصحيح سواء من القرآن أو من غير القرآن. مع أنها الآن مع الأسف أصبحت نفس صريح القرآن ليست للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزين. وفيها أيضا الآن حبائب يكتب فيها الله بس. الله موجود الآن في الذهب كلي وفيها ألف كرسي كل هذا. ها؟ وفيها مصحف ثاني وقطع صغير وقطع صغير وعلى كل هذا من الأمور التي نرى أنها من البدع وأنه لا يجوز للمرء وخلق القرآن ما نزل لاستشهاده على هذا الوضع إنما يستشهد على ما جاء به ما جاء بالشرع وما جاء به السنة. لا لا هذا من قوله تابع وجه المشاهد مثل ما قلت أنه عتقها من الشرك عتقها من الشرك.
المصحف المكتوب ورقة واحدة وشيخ يعملون برواز وشيخ جاء على الحقوق
هذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ينبغي هذا أيضا ينبغي الله تعالى. فيه مسائل الأولى تفسير الرقى والثمائن. وش الرقى والثمائن؟ الرقى وش؟ القراءة القراءة على المريض هذا الرقى القراءة على المريض. وقد عرفتم أن القراءة على المريض جائزة بشروط ثلاثة. طيب الثمائن ما هي؟ شيء يعلق على الأولاد يتقى به العين أو نقول ما يعلق على الإنسان مطلقا سواء على الأولاد أو الكبار وسواء لاتقاء العين أو للشفاء من المرض أو غير ذلك أو الحيوان. نعم أو الحيوان. الثاني تفسير السولة. وش السولة؟ زي ما يصنعون يزعمون أنه حد المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته. وعندي أن منها ما يسمى بالدبلة لأنهم يزعمون أن هذا صلة بين المرأة وزوجته. حتى إن بعضهم يقول لي شخص هذا قال أنا لو أذكره كان استغرب علي الصدق استغرب علي الصدق وما شد هذا لأنه ألقفني من يده ومعنى ذلك أنه ألقى محبته من قلب محبتي من قلب هذا مو صحيح. ومنها أيضا الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك ويجوز أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. حتى الرقى راه السلام هنا راه السلام يعلمك أن حتى الرقى ولكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الرقى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي وأنه كان يرقى، ولكنه لا يصر لا يطلب الرقية. فإطلاق هذه النسبة للرقى فيه نظر. بالنسبة للتمائم على رأي ابن مسعود صحيح، على رأي ابن مسعود صحيح، وعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضا. السولة ما فيه شيء، كلام الشيخ ما فيه نظر. نعم. الرابعة أن الركوة بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، استثنى الرقية بالكلام بالحق وضده الباطل، بل ضده ما لا يعلم أنه حق أو باطل وهو النجوة. ولكنه رحمه الله خصصها من العين والحمى، من العين والحمى فقط، استنادا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، ولكن الصحيح أنها من العين والحمى وغيرهما، ما تكون العين والحمى والسحر وغير ذلك. نعم. وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية